نحب الحقيقة أن نضيف الأداب الشرعية للحاجة إليها، للحاجة إليها مهما كان. وكذلك بعدها تكون قراءة اختصار علوم الحديث، ثم بعدها تكون قراءة من كتاب أصول الفقه العمريطي. إن يقول الحافظ بن حجر: إن خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وفي صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن من علامات الخير في العبد أنك تجده يحب العلم، يحب أهله. ومن علامات الشر في العبد أنك تجده معرض عن العلم، كسول في طلبه، مهمل له، داخل على قلبه شبهات فيه وفي أهله تمنعه من السماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلى المسلم أن يهتم بالعلم وأن يقبل عليه ويتعوذ من الشيطان، فهو الذي يصده عن الخير وسماع العلم. لأنك تجد أنه ما ثبتوا في الأرض حتى توفاهم الله إلا أهل العلم وطلبة العلم ومن أخذ عنهم وعمل بما سمع. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فدلت الآية على أمرين: على فضل العلم، وأنه الوسيلة العظمى للثبات حتى الممات. الثانية: العمل به، الوسيلة الثانية للثبات حتى الممات على الإسلام والسنة. لأنه قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، فدل ذلك أن هناك شيء سمعوه يعظون به، فدل على أن هناك شيء يعظون به. فإذا لم يكن هناك شيء يعظون به فكيف يثبت حينئذ؟ قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا الثبات سماعك يكون بسماع العلم والعمل به. أما لا تسمع علم فأنت عرضة للزيغ، تسمع علم لا تعمل به فأنت عرضة للزيغ، أو تعارضه فأنت عرضة للزيغ. فلا تثبت على دين الله إلا بالإقبال على العلم. فإن النبي لما رأى رجلا أعرض عن العلم وحلقة العلم قال: أعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العافية. فنسأله سبحانه الثبات لنا ولكم حتى الممات، ونسأله أن يجعل ما نتعلمه علما نافعا نتفيأ ظلاله بسعادة في الدنيا وحسن الخاتمة وحسن منقلب إلى ربنا بالفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والآن نستمع، وقبل الاستماع أحث إخواننا من يعني وكلنا لهم القراءة لا يتأخروا، وأن يجعلوا ذلك أهم من دوامهم العملي في العمل، أو من طائرة يعني يحجزون عليها. أهم العلم، أهم. الإخوان المنقولون بالقراءة ينبغي أن يكونوا أوائل من يحضر الحلقة. نسأله سبحانه لنا لكم التوفيق والسداد. لنقرأ الآن في تفسير ابن كثير، ثم نعرفها بقراءة من كتاب المسند. نعم، بسم الله. اقرأ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في سورة البقرة وقول الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحسن وقتادة: وظللنا عليكم الغمام، قال: كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير: قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذا.
نعم، هذا ذكر لأجل إلزامهم بالانقياد للتوحيد والتصديق بالحق الذي سمعوه وبلغهم، وتصديقا بالحق الذي سمعوه وبلغهم، حيث أن الله من عليهم بأن ظلل عليهم الغمام. وهذا معناه السحاب، كان من نعمة الله عليهم مع ما فعلوا من معصية، عوقبوا من أجلها بالتيه 40 سنة، فمشوا في الحر، فحينئذ من الله عليهم أن ساق إليهم سحابا ليظللهم من الشمس. فحينئذ اذكر نعمة الله عليك إذا كنت تمشي في الحر والشمس وقد وقفت عليك سيارتك ثم ما تكاد تحتمل شدة الحر، وإذا وذهبت لتوقف السيارات أو غير ذلك وتخشى أن تسقط من الحر، وإذا بغمامة جاءت مرت فوق رأسك أو في مساحة عظيمة فجأة، فيجب أن تشكر الله. نعم، لا تقول في نفسك: أنا عبد ولي صالح فساق الله هذه السحابة. قد يكون اتفاقا مرت، لكن مهما يكن من أمر فهي نعمة، اشكر الله عليها سواء كنت مقصود أنت فيها. نعم، وقد عرفنا أن الله يسوق الغمام لمن يشاء من عباده. تذكرون القصة التي أوردها البخاري في صحيحه، بينما رجل يمشي في فلات إذ سمع صوت من السماء يقول: اسقي حديقة فلان. لا إله إلا الله، عجيب والله عجيب، لكن لا عجب من أمر الله. فصارت السحابة تنقاد، السحابة تنقاد إلى الحديقة. الرجل ينظر بعد ما سمع كلمة اسقي حديقة فلان، شاف تتحرك، لا إذا لابد اتبعها، واضح وكأن هناك مصلحة وحكمة من أنه يلتفت إليها حتى يخبر عن مثله نبينا ويحصل الخير للأمة من ذلك. لا تقول ليش طيب اتباعها، اتباعها لأنه واضح صوت يقول اسك حديقة فلان ويشوف السحابة كانت مكان تتحرك، فلا بد أنها تتحرك السحابة لشخص، وسمع الصوت من السماء يقول أنه فلان، ولأنه صوت ملك. طيب الأمر هذا الموجه اسك حديقة فلان، تظن لمن يوجه؟
صالح.
اسقي حديقة فلان لمين موجه هذا الكلام؟ اسقي، اسقي هذا فعل أمر، الضمير
اسقي يطلع السحاب،
اسقي اسقي الملك المسؤول والله أعلم عن السحب، تعرفون أن الله وزع عمل الملائكة، ملك مسؤول عن القطر من هو؟
ميكائيل،
مسؤول عن وحي جبريل، مسؤول عن كتب الرزق والأجل في عالم الأجنة وانت جنين في بطن أمك، ثم يؤمر يعني ملك بكتب رزقه وأجله وشقيه أم سعيد. فإسقي، قال إسقي حديقة فلان، تحركت السحابة ساقه الملك. تعرفون البرق، البرق يقول النبي مخاريق بيد ملك يسوق بها السحاب، والرعد صوت ملك، فقال اسقي حديقة فلان، فحرك ذاك الملك بإذن الله. انت لو تصعدت وناديت اكبر شركة، قال قلت لهم بالله يحركوا لي هذه السحابة متر واحد، اجتمعت اكبر شركة في العالم مسؤولة عن سمونا ذا الارصاد، يطلعون فوق ومعهم مجاديف كبيرة، معهم شو يحركون؟ يقولون بخار. وش يقول؟ بالأمس كنا في منطقة عليا من وجدنا السحاب يتخللنا. وش السحاب؟ ما تستطيع تسوي به كذا، بخار بخار في عالم الخيال، يعني يتلاعبون بأذهان الأطفال، يجعلون السحاب يمكن تمشي عليه، لا حقيقة لهذا، هو بخار. لكن أعطي الملك قدرة يجمع هذا البخار ويسوقه كما شاء، كما شاء الله عفوا بإذن الله. فصار يتبع بصره موضع ذلك السحاب وهو يمشي في الفلات، وإذا به لما يصل المكان المقصود يقف، ثم ينزل المطر منه. آية ولا ليست آية؟ خارق ترى هذا، تعمل هذا السحاب لما يصل هنا يبدأ ينزل الماء، وحبيبات من البخار الماء، وتخللها ذرات من الغبار، إذا ثقلت وردت نزلت. طيب هذا كل التكوين، كيف كان النبي إذا نزل المطر يقول وأصابه شيء منه، كما عند المسلم يقول حديث عهد بربه، أي بتكوين ربه لها، آية عظيمة. فرأى إنسان يأخذ محراثه ويشق الأرض للماء، فعرف أنه المقصود حديقة فلان، لأنه سمع اسمه فلان. بما سقيت؟ ماذا تصنع؟ نعم، في مالك أو في أو أي شيء سقيت؟ قال مالي ثلاث، وانت أيضا إذا عندك راتب 6000 مثلا افعل مثل هذا الرجل. قال ثلث أنفق علي وعلى عيالي منها، وثلث أصلح به الزرع، وثلث أتصدق به. إذا حديث الثلث لعله يشمل أيضا الوصية ويشمل أفضلية الصدقة، إن كان عندك مال أن تخرج ثلثه، إذا استطعت الله يعوضك. لكن هذا الذي ليس عليه دين، إلا عليه دين منعه الفقهاء من التبرع، إلا بالريال والريالين والأشياء اليسيرة وقدر المستطاع. طيب، فالله ساق لهم الغمام ومن عليهم أنكم كنتم في التيه، والتيه ما تعرضوا له إلا بذنب. وذلك أنت نفسك الآن إذا صار لك تيه قال لك فلان تعال مكان كذا أقابلك فيه، طف جواله فجأة لا إله إلا الله، وأنت قطعت 300 كيلو من أجله وما حوله شاحن، إيش بتسوي؟ تحدث وتفعل عشوائيا هكذا دور لعل يجده، وربما قعدت 6 ساعات، فإذا قعدت 6 ساعات تبحث عنه فتذكر هذا التيه، وأنه ربما ذنب أصبته الله يكفر عنك بهذا التيه، لأنه شق التيه وينه؟ شفت كذا وكذا، كم بنزين خسر منك، كم وقت راح عليك، كم مشقة وغم غم البحث. فتذكر القرآن لأن القرآن شفاء وهداية للناس، فإذا صار لك تيه فقعدت 3 أيام تبحث عن شخص أو 6 ساعات نعم، أو حتى تأخر طائرة بالمطار أو غير ذلك، قد يكون نعم بلاء ليرفع الله درجتك يعطيك مقام الصبر نعم، لكن لا في نفسك أنت قل لعله بذنب أصبته حصل لي التيه هذا، تواضع، لا تقول في نفسك أشد بلاء الأنبياء ثم لا، تواضع، قل ما أصابكم ما كسبت أيديكم فلعل إيش يكون ذنب كفر الله عني بهذا التيه، وهم تاهوا 40 سنة. ومع ذلك من عليهم في الحر الشديد بتلك الغمامة التي أضلتهم، وذكر الله هذه المنة لهم ليرجعوا لدينه. وكذلك أنت إذا عزفت نفسك مثلا للسهر حتى تفوتك صلاة الفجر وفوتك الدرس فرضا، ذكر نفسك في القرآن، قل من الله علي بسمع ببصر، من الله علي بكذا، من الله علي كذا، إذا سأشكره يلا بنام بحضر صلاة الفجر يلا بنام، هكذا طريقة القرآن إنه يذكر بالنعم حتى يدفع الإنسان عن نفسه النقم، منها عذاب جهنم وعذاب القبر وشقاء الدنيا. فيقول الله جعل لي بصر، ليش استعمله في السهر؟ استعمله بأن أنظر المصحف إذا كنت غير حافظ، وأنا أقوم الليل أنظر في المصحف أقرأ 1000 آية أكون مقنطرين، أقوم من الساعة 2:30 إلى الفجر حتى أقرأ على الأقل كذا وكذا آية، وهكذا ذكر نفسك بالنعم كما فعل الله مع بني إسرائيل وظللنا عليكم غمامًا. اذكروا يا بني إسرائيل فاتبعوا محمد واتبعوا الحق الذي سمعتوه في المدينة نعم من النبي، كيف أنزلنا عليكم ظللنا عليكم الغمام وكذلك أنزلنا عليكم المن والسلوى. أنا في أحد إخوان الصباح جاب لنا شيء حلوة هنا، قال هذه المن والسلوى انتبه، وأظن جابه مناسبة سأقرأ هذه الآية، انتبه. علمونا الفقهاء أن هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية هي ما المقصود من النص بحسب ما جاء بالدليل الشرعي، قول النبي، قول الله، قول النبي، قول الصحابة. إذا ما كان هناك حقيقة شرعية فحقيقة العرفية في زمنهم وقت تنزيل القرآن، العرف في العرب إيش يسمون هذا، ما عندنا حقيقة شرعية، الحقيقة العرفية. فجاءنا الآن إعلان مثلا، إعلان في كذا، وإن المحل الفلاني سيعرض 4 كيلو من المن والسلوى ب5 ريال. من والسلوى الله أكبر، اللي في القرآن؟ لا يا أخي، المن والسلوى هذا تسمية معاصرة، يخلطون أشياء من الفستق وكذا، يقول لك هذا من والسلوى. ما اللي يستفيد التجار من كلمة من هذا الفعل؟ الإغراء لا شك. يقول من والسلوى الكيلو ب5 ريال اللي في القرآن، ويذهبون. وطبعا يشوف باعي جاعل يقول هذا المن والسلوى، يعطي له هزة رأس يعني تدل على اي نعم القناعة او على هذا المن والسلوى. أعطني 10 كيلو. فالمن والسلوى ذكر المفسرون له فيه خلاف ما هو، ولا تجعل شيء معاصر اسم معاصر تأخذه وتتسلط على ألفاظ القرآن، لأنه يكون تحريف القرآن بسبب الباعة والمتجولون. نعم، لابد يكون نفس الحقيقة التي جاءت. فاسمع الآن، اقرأ.
قال رحمه الله: قال وظللنا عليكم الغمام، قال كان هذا في البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير وآخرون وقال ابن جرير قال آخرون: هو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال عن أبي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، كأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب، ليس من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره. عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب.
طيب، يعني فيه مرجح الآن. إذا قيل لك هذا الغمام سيأتي يوم القيامة، وغمام من الله به على بني إسرائيل مثلا بالتيه، في مرجح في ذهنك الآن، ولا أقول هو المعتمد، لكن تحرك الأذهان. قال ابن مسعود: ثور القرآن. فإيش ترى مرجح في نفسك الآن في هذا؟ غمام سيأتي يوم القيامة، أم غمام من الله به على بني إسرائيل؟ في مرجح في نفسك الآن؟ وش تقول؟
من الله به على بني إسرائيل.
لما تقول في نفسي لأنه من الله؟ هل لأن الكثرة قالوا ذلك، ولا وش المرجح عندك؟
الله امتن
عليهم. اي نعم، في سياق الامتنان على بني اسرائيل، فالمرجح ان يكون هذا حصل لبني، لم يعطف بعدها وشو المن والسلوى. فهذا المن فهذا هذا يعني لعله مرجح في النفس يجعله حصل لبني اسرائيل من الحر في التيفي. نعم، اقرا.
قال قال: وهو الذي يأتي، وهو الذي يأتي الله فيه، في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن.
طيب، لكن إنه هذا منا، المن والسلوى منا، فالمناسب أن يكون العطف والسياق على بني إسرائيل. طيب، ما وجه أن يكون يوم القيامة يعني منا على بني إسرائيل والسياق لهم، والأمر الغمام يوم القيامة متعلق بكل الناس أن ينزل الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل الغمام؟ هذا كل الناس. وتشوف المن والسلوى كان خاص بهم ولا بكل الناس؟ خاص بهم، فلعل هم المقصودون حتى يؤمنوا بالرسول في المدينة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخره. ومن ذلك أن الله من عليهم المن والسلوى. نعم،
لعله يقصد أنه من جنسي، لأنه قال في عن أبي نجيح المجاهد.
لا، أنا أتكلم عن نجيح المجاهد، ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة،
ولم يكن إلا لهم.
إلا لمن؟
إلا لبني إسرائيل، يعني إنه هذا من جنس الغمام. ألا يقال ذلك؟
ليس بالسحاب، وهو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم، بمعنى أنهم أنه لا يزال الكلام أنه ظللوا فيهم، ولكن هذا سيكون من جنس ذلك يوم القيامة. والذي بعده قال إيش؟ قال إنه ليس من سيئة السحاب، بل هو أحسن منه أطيب، يعني لا يزال الكلام أنهم ظللوا به بني إسرائيل، لا يشكل. أكمل خلينا نشوف. لا لا أكمل أكمل. إنه ليس من زيادة السحاب بل أحسن منه أطيب.
قال وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى بن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كأنه يريد والله أعلم أنه ليس من زي هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وظللنا عليكم الغمام، قال غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي فيه وهو الذي يأتي الله فيه في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر.
أي نعم نعم، هذا استدراك الآن، بمعنى أنهم لعلهم لم يخرجوا أنه جاءهم هم بني إسرائيل، ولكن في ماهيته. ها، فمنهم من قال هو السحاب الأبيض الذي ظل به بالتيه، ومنهم من قال هو مثل الغمام الذي يأتي فيه الله يوم القيامة، وهذا خاص منه. نعم، وهذا منه. إذا لا يزال الكلام والحمد لله متعلق بإيش؟ بما منعهم من الشمس. كنت تقول الشمس؟ أي يقول لأن أحوال آخر تختلف. أي صحيح، أحوال آخر تختلف على الدنيا، لكن الله قادر أن يجعل شيء من الآخرة من أشياء الآخرة، يعني في الدنيا، مثل النيل من أنهار الجنة، وكذلك الحجر الأسود نزل من الجنة منا ومن الله. طيب أكمل.
قال رحمه الله قال ابن عباس وكان معهم في التيه، وقوله تعالى وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون،
يعني ينزل مثل يعني يتجمع مثل الصمغ أو كذا أو العسل، يتجمع يجدونه الصباح فيأخذوه ويأكلوه من غير طبخ نساء كما يسوون النساء اليوم في المطابخ أو المطاعم، يسوون الحلى اللذيذ، لا، شيء من الله به بأن يتجمع يجدون الصباح كالصمغ على فروع الشجر أو كالعسل أو غير ذلك، يتجمع ويأخذونه كما يأخذ الثمر من الشجر، سواء على صورة صمغ أو عسل أو ثمر. نعم. طيب هذا في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد المن صمغة، وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ الرب الغليظ. وقال السدي قال يا موسى كيف لنا بما هاهنا، قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك.
أعد.
قال وقال عكرمة المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. وقال السدي قالوا يا موسى كيف لنا بما هاهنا أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. هذا كلام قتادة شيخنا.
نعم،
هذا قول قتادة.
اي اعده مرة ثانية.
قال: وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
يعني هذا كان لو حلوة سقطت مثل البرد، تأخذها لكن مهد برد حلوة. نعم.
قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه: وسئل عن المن قال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي أو النقي أو مثل النقي. وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. فالناطف هو السائل والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغيره مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث به، وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب، لأن لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقال رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه
في تفسيره عن طريق من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال حدثنا أحمد بن الحسن ابن أحمد البصري قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجه. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي هريرة أو ابن غن عن أبي هريرة
ابن
غن
هكذا مشكل عندك
مشكل عندي الغيم مفتوحة والنون ساكن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول جدري الأرض فقال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد روى عن النسائي من حديث جرير وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلمة كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد زاد النسائي وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردوي عن أحمد أو ابن مردوية عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجة. وقال ابن مردوي أيضا حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كمآت فقال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به، ثم ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به، وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى، وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد عن شعيب بن الحباب ابن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم نحسبه الكمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وروى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا والله أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فقد اختلف كما ترى فيه عن شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة وهو لا يعتمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه.
نعم، البخاري خرج في صحيحه في باب الطب أو في كتاب الطب الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، فلما يقول من المن ألا يجعلنا نرجح ما قيل أن المن ليس شيء واحد، بل كل ما امتن به من الطعام على بني
إسرائيل
لأنه قال من المن. نعم، فهذا يدل أنه ليس نوع واحد، كان ينزل على الشجر مثلا صمغ فهذا منه. وهذه الأقوال كلها الآن لم نسمع شيء منها يدل أن المن باقي الآن، إلا ما عرفنا من الكمأة اللي يسمونها أهل الشام الكمة، يقولون الكمة، وأهل نجد يقولون عنها أظن الفقع، فهذا يشبه البطاطس وليس له جذر، وهذا يؤخذ بحفر أماكن في الأرض معروفة يعرفها الخبراء فيخرجونه. وجه أن كونه من أو إذا قلنا أنه من المنة لأنه من غير كلفة، يعني يبحث كذا في التراب يطلع مثل بطاطك، غير يطلع شجر ولا يأخذه إذا لعله، فالله أعلم لماذا سمي من، هل من المنة. وهذا جربه شخص زميل لنا من المشايخ جزاه الله خير، يقول تعبت عيني وسمع الحديث، ثم سمع طريقة العلاج في فتح الباري أظن، فأخذ مرود كما قال ابن حجر بعد ما شطر هذا الفقع اللي يشبه البطاطس وحطه في جمر، المهم غلى الماء في داخل، وأخذ مرود وكحل عينه، قال طبت سبحان الله، طابت عينه، كان فيها أشياء ما أدري هو ما أزرق ولا، المهم أنه كان مفعولها أشد من قطرات الصيادلة، مفعول عجيب للعين، المن دواء وشفاء. نعم، ها هذه الكمعة أي هذه الكمعة اللي يسمونها إيش والصاون معها شهر العين هكذا أي هذا مثل البطاطس هو تعرف معروف في الفقع ها هي من فصيلة الفطريات ولذلك فيها منا من جهة أنك تأخذها وطيبة في الطعام يعني وغالية الثمن يعني أغلى كيلو الحك الكيلو لها يمكن أغلى من اللحم قد يصل 120 150 نعم أنت جايب منشورات تبيع أنت أي طيب يبي يعرفونها وزعها عشان يعرفونها لكن ما تبيعها لأنك إذا كنت تبيع ترى المسجد ممنوع شرعا الإنسان يستعمله في غير ما بني له من الصلاة بس فيه دعايات تصبر ما في دعاية لأحد من الشركات
موقع طب النبوي الأعشاب
ها فيها الظاهر رقم تلفون
لا ما في بس ويب سايت موقعك
ايه طيب يقال من لمعان البرق لكن وش ترينا هذا ما سمعته بس مر الحمد لله ما قلته في الدرس ان سبب تهيج نبات المن او الفقع البرق وش ترينا يعني هذا صار نظرية ولا مثل أرخميدس قاعدة صحيحة لأن في فرق بين شيء دراسات نظرية ممكن تغير وممكن يعني يكون شيء ثابت يقول البرق يهيج النيتروجين ليثبت في الأرض وهذا يتغذى على النيتروجين فيطلع فهذا إذا كان ثابت طيب الله أعلم لكن نخشى إذا كان ما عندنا حقيقة علمية أنه يصير شرك يعني اعتقاد ما ليس بسبب أنه سبب أن لمعان البرق يطلع الزرع فلكن مدام ثبت السبب فنشوف عاد زيدوا بحث في هالمسألة حقت البرق هل هي مجرد نظرية قابلة للتغير أم أنها حقيقة أم أنها حقيقة لأنها مسألة عقيدة يقول البرق إلمع لكم تطلع ليش وش السبب الظاهر في هذا يقول النيتروجين وكذا لعله قرأ بحث لكننا لابد نتأكد نعم طيب إذن هذا من المن اللي بنص النبي لكن مثل ما جاب بعض إخواننا هل هذا من المن لا لا تقول جزء إلا بعلم إن كان تقصد تتحف إخوانك بحلوة مقبولة لكن أن يوهموا أن هذا من ما عندنا دليل أن هذا من المن طيب من المن طيب اقرأ
شيخ عندي سؤال لما الحديث رواه البخاري ومسلم لماذا استرسل ابن كثير في روايات شهر بن حوشب يعني ذكر كل هذه الروايات
شهر بن حوشب مختلف على كل حال فيه وابن كثير له منهج في 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 تصنيف هذا كل حديث الكتب الستة وله كتاب جامع المسانيد يتعلق بما هو بصدر الآية يسوق محدث هو محدث فيأتي بالشارد والوارد كل ما استطاع من جمع يأتي ولذلك كان شيخنا بن باز حريص على ابن كثير لأنه من طريقه تراجع ما حتى ما قرأ في الكتب الستة أنت كل الروايات المتعلقة بمن يأتيك بها، مع أنه في البخاري الأصل. وما قال لك أنا خطتي إن أجي فقط في البخاري، ما قال. فمنهج تعرفه من القراءة، يستطرد في جميع الروايات المتعلقة ويبين ما ضعف منها وما اختلف فيه على الراوي، لأنه محدث. فلا أحسن من كتابه، حتى أظن له ميزة على الطبري من هذه الجهة. الطبري يجمع لكن ما يناقش الروايات،
ما يبين.
شوف كيف ناقش الروايات رحمة الله عليه. طيب، أما هذا الحديث فصحيح كما قال الألباني، الطرق الكمأة من وشاف العين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. إذا الآن في الأرض كم شيء من الجنة؟ عدوا معي في الأرض.
حجر الأسود.
النيل. العجوة من الجنة، الحجر الأسود من الجنة. حجر الأسود انتبه، أخذوا القرامطة قبل مئات السنين وأرجعوا ثلاث قطع. تشوفون الحجر الأسود الآن ثلاث قطع موصولة بمعجون أسود. انتبه، ليس كل الحجر أسود الآن. أولئك الفجرة أخذوه سرقوه 20 سنة، ثم رجع منه ثلاث قطع بس، اختفى. حكمة من الله، فهو ثلاث قطع ضمت إلى بعض بمعجون. ليس كل الحجر الأسود هذا اللي تراه الآن، كل الناس يظنون هذا الحجر الأسود. وعند بعض إخواننا من العرب تحفظ أن يقول أسود، فإذا ربما سمع إنسان يقول أسود تشاءم من أنه جاهل، ولا يقول احترمه وسميه الأسعد، يعني الشهر الأسعد، وهذا بابتداع، لأنه ذكر في الحديث أنه الأسود. يعني بتكون أحسن من النبي؟ في لأحد كلام مع النبي؟ قال نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، نزل من الجنة السد أشد بياضا من اللبن. ما قال حجر الأسعد، ما قال حجر الأسعد. طيب وش نزل؟ والآن النيل وإيش؟ الفرات وسيحون وجيحون ونعم الروضة. طيب من الجنة وش بعد في الجنة؟ والعجوة. طيب
النيل.
النيل والفرات ذكرناها. طيب ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. نعم، وأنتم الآن في رياض الجنة لكن ما تشعرون. وهذا أظن يعني استيعابه أو أحد أسباب السعادة. يعني شفت طالب الأسبوع الماضي لما خرج من الحلقة دخل المحل التجاري دكان، وكنا زوجته طلبت منه أنه يأتيها بممسحة ومقاضي، يعني أهل بيته. فأخذ الممسحة وهي على شكل عصات، وأخذ ما تقضاه وضعها في الممسحة وربطها أظن، ثم وضعها وراء ظهره فمزحته. فقلت له لعله ضاق عليك طول الدرس فحبيت تتسلى، يعني تسلي نفسك من طول الدرس. قال بل نفسية مرتاحة، فرأيت يعني أنه أداعب نفسي بهذا لأن نفسيتي طيبة. فاللي يخرج من حلقة العلم يحس براحة، روضة من رياض الجنة. قال إذا مررتم كما عند ابن ماجه وغيره في رياض الجنة فارتع، وقيل ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فأنا استعجب ممن يكون في فراش بيته كعدد ممن يعرف الآن أن فيه درس وغاب كما تعرفون، اتصلوا به قل كيف تستهوي فراش بيتك وتترك الأوضة من رياض الجنة؟ إذا خرجت منها تحس براحة عظيمة، إن أفطرت أحسست بسعادة، إن كنت في زيارة إذ نمت تنام مرتاح، تقوم وقت صلاة الظهر مرتاح، إن كنت في عمل بعدها. فكيف إحنا عندنا رياض الجنة حلق الذكر وما يقرأ فيها من كلام العلماء والأحاديث الصحيحة ثم نتركها لتيه بعض أعوان الشيطان؟ شغب الحلقة، هذا المعلم كذا، هذا الحلقة طويلة، هذا الحلقة في دروس كثيرة، أعوان الشيطان في الأخير يمنعوك عن الخير. فحذاري أن تترك هذا النعيم الذي أنت فيه لهوى أو اتباعا لخطوات الشياطين، نسأل الله أن يعصمنا منها. فأنت في نعمة عظيمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، من أثار المعاصي أن يترك الإنسان طلب العلم، يسوي معصية كان معصية العجب تجي في نفسه يترك الحلقة، يقول أنا أعلم من الحلقة هذه ويتركها، جي لمعصية بعقوق أمه يترك، معصية نظر ترفع يكون مع زوجته يقضي أو مع أخواته تمر إضرافات يرفع بصره لها، اليوم الثاني ما يحضر حلقة، يحرم البركة بسبب ذنب إيش أصابه. وهكذا فإياك الذنوب هي اللي تمنعك من العلم، انتبه من الذنوب، حرمان حرمان. نعم، كما كنت مع بعض الطلبة أقول أرى أن بعض الطلبة يعني ليس عنده مواظبة في الحضور واهتمام، فقال لي هذا الفاضل، قال دعه فإنه محروم، هذا لغير ظروف، اللي عنده ظروف سهر مع أمه صار هذا غير، تكلم ظروف القاهرة لكن يستطيع وأهمل، هذا لا شك أنه محروم، محروم لا شك، فضل عظيم يكفيك أنها روضة من رياض الجنة. طيب أكمل.
قال رحمه الله: وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى طائر شبيه بالسماني كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني. وقال ابن أبي حاتم عن الحسن ابن محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السلوى هو السماني. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبقى عنده، حتى كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على الشجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السمانية أكبر منه،
فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه فقالوا هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب عصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل صبط من عين، فقالوا هذا الشراب، فأين الظل؟ فظللنا عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يخترق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقوله وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جريج فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا وقاسمها بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشواروها. قال فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة لأنه يسلى به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا، والسلوانة بالضم خرزة.
إذا كيف يقول في هذه الأمة اليوم خاصة الخليجيين هنا وعدد من العرب لا شك كثير حولنا في الدول أفريقيا وشرق آسيا من المسلمين يعني والأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا، تدخل بيتهم الله يبارك تجد في المطبخ حلويات لذيذة، بعضهم قابل التخزين سنة يفتح من الثلاجة ويأكل شيء يعني في منتهى اللذة، وتعطى امرأته قدرة على طهي الحلوى على صورة لذيذة ويأكل بعد الطعام صباح مساء وسنين على هذا.
من عظيم
سنين. وهم كم قعدوا في تي يأكل المن والسلوى؟
40
فترة مو 40 هم يأكل المن والسلوى جاتهم فترة هذه من عليهم مثل السلوى. ما نحن أحق أن نشكر؟ نوفر من رواتبنا أشياء نشتري فيها حلوة لذيذة متى ما شئنا وفي كل البقايا اللي حولك، نعم، وبأرخص الأثمان، وتحس بلذتها وانت أكلها في أرخص الأثمان. هل مؤمنة ولا لا؟ رحت لبعض دول أفريقيا في الصومال، يعني أسكنوني في أحسن الفنادق في تلك المنطقة. طيب وصيت في ذاك المكان بجبن، قلت أبي أكل جبن مع شاي، قال ما عندنا ما في المكان هذا جبن. فأحمد الله على النعمة اللي تعيشون فيها أنت. جبن عدة أشكال، تدخل أقرب سوق هنا عندك مكيف السوق، تقعد تقضى وانت مكيف تقضى جبن هذا وهذا الجبن وهذا الجبن وتروح بيتك يقمر لك الخبز وتأكل شيء لذيذ مع الشاي وسنين على هذا. وينك بشكر الله على قلب الاهتمام بالعلم، تحقيق العلم صباح مساء تنكب عليه تقرأ وتخشع في صلاتك تشكر الله بالخشوع في الصلاة، وينك عن هذا؟ والمن شوي حصل متى؟ وانت سنين تتنعم بهذا. أدنى طالب راتب عنده على الأقل في الأسبوع مرة أو مرتين يصيب شيء من الحلوى ولو بريال أو ريالين واللذيذة، إحنا كأنه مجانا. أن اللقطة بريال تأخذها ولا يا رب العثمين إلين 40 ريال إلين 50 ريال الشيخ. وهذا طبعا فيه نظر، ولكن هذا رأي الشيخ إنك إذا شفت 40 هذه ما تسمى لقطة، للنفس ما ترجع عشان 40 لتدور ضاعت له في البحر أو شيء، فالأمر فيه سهل. لكن الضابط ذكرناه أنه والله أعلم ما يساوي تمرة، لأنها أدنى شيء جاء عن النبي، قال لو أنا أعرف أنكم تمر صدقة لأكلتك. فأخذنا من هنا معنى أن الشيء المزهود فيه يؤخذ تمرة، فما فوقها العلة وش أنه يكون مزهود فيه، أنه يكون مزهود تمرة فما فوقها. لكن الأحوط دائما على ظاهر الحديث أنه تمرة فما دونها هذا أورع، ولا تمرة فما دونها، لأن عندنا هذا الكمية. فصار كأنه مجان، يعني لو كانت ما تسمى نقطة الريال تدخل بقالة بالريال تجيب حلوة لذيذة لا إله إلا الله. فأنا أنشد فيكم الآن أن تعملوا بطاعة الله متذكرين على الأقل الحلوة اللي تأكلونها، فقط الحلوة اللي تأكلونها، كيف وأنتم تأكلون اللحم اللذيذ الطازج. ذهبت بالهند لا إله إلا الله أبي لحم مثلا، تبغى لحم تروح قرية تسكن فيها نشر اللحم أمامك لا يمكن اقتطع منها، مثل خلايا النحل من الذباب عليه لا يمكن، يبي لي ترسانة ألبسها حتى أخذ فتش شيء أقطع من هالذباب، يعني غطاء عليه الذبان لا يأذيني. وأنتم الآن تروحون وتأخذون اللحوم إذا باتت ففي فريزرات ولا ذبانة واحدة، نظيف يلبس اللحام قفازات والمرأة تغسل لك اللحم وتطبخه ومواد لتحسين، ما كانت عند الصحابة حتى عدة قوارير وأشياء لتحسين نكهة الطعام، هذه نكهة خاصة بطهي السمك، هذه نكهة خاصة بطهي الدجاج لا إله إلا الله، تطيب إيش الأكل تأكل أكل طيب وأخباز طيبة، ومع ذلك تتأخر عن صلاة الظهر، تتأخر عن الدرس، تتأخر عن الفضائل، قيام الليل ما تقوم إلا ربع ساعة، لا ربع ساعة بين الصلاتين تقعد تفكر، أذن الفجر الله ما قمت إلا 3 ركعات، وش هذا؟ والله من علي بني إسرائيل بهذه المنن ليطيعوا النبي وليصدقوه، وانت منن وأكثر منها ومستديمة معك، أتريد أن ترفع عنك فجأة هذه النعمة بسبب إغراقك في الغفلة؟ ترفع عنك فجأة ما تجدها. يقول السعدي وقد عرف من حال بني إسرائيل أن الرب سنته يعني في الأرض أنه يقرب من عبد النعم، يقرب منك النعم سنين، تأكل حلوة تأكل شواء عندك رصيد بالبنك ما شاء الله، قرب منك النعم، حطها برعاية شكرتها، ستحضر حلقات علم تتعلم كيف دينك تصلي ثبتك النعم وزاد لك إياها شكرت. لا أنا أريد الثاني، قالوا السعدي قال فإن لم يحطها برعاية يعني فجأة الله عبده فجأة يأخذها من العبد وقلما ترجع له مرة أخرى، ما ترجع قلما ترجع لك. انظر أناس كانوا من إخواني يعيشون في بعض الدول المجاورة، وأنا ذهبت إلى بلادهم والله كنت أتنعم بأكل لحم لم أذق مثله في الأرض، وفاكهة بركة لذيذة كبيرة شهية المنظر دون الطعم، فكيف بالطعم؟ وتمرغوا في هذا النعيم، نعم تمرغوا في النعيم لكن غير شكر. الأصالات في كثير منهم تبرج إلى آخره، نزعت هذه النعمة. والله كبار التجار منهم، يحدثني أحد إخوانا في الحلقة من تلك المدن، إخواننا بالحلقة، يقول المسكين دي بجامته الثري اللي كان عنده أموال كثير بعد التغير فجأة، طبعا قصره ما يقوم الخدم فيه ولا هو يقوم للصلاة، صلاة الفجر ما أعرف هذه، ما أعرف إلا حفلات وسهرات واختلاط. فجأة نزعت هذه النعمة، قاعد في الحديقة ينتظر نعمة الله أنه متصدق يأتي بسندويش مربى وجبنة مثلا، يا الله طبعا جاب السندويش ولا ما جابوه، تأخروا اليوم يا مسكين. وكنت تفرد من الصفر ما فيها ألوان من الحلوى، ألوان من السلطات، ألوان من الأطعمة، ألوان من المشويات، والقباء كله ينكب بالزبالة، كله ينكب إلا قليل كذا يأكلون منه الباقي. يقول ما نأكل أكل بايت، خلاص إذا الزبالة حرم النعمة. فصار هذا الأثرياء بقايا، يعني تدل أنهم أثرياء، البجامات اللي يلبسون حرير وقاعدين في الحديقة، تعرف أنه ثري مسكين في الحديقة ينتظر الساندويش متى يجي له، اللي هو الإغاثة من بعض من بقي عنده مال من الخارج أو شيء، حامل كيس يلا ويجون يجرون سندويش سندويش سندويش، يأكل ارتاح يومين يوم على السندويش هذا. بدلوا نعمة الله كفرا، فأحله فإيش؟ دار البوار. الله أكبر. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لا إله إلا الله، صار جائع بعد أن كان يشبع أناس وتهتز الصالة من ضحك النساء والرجال في الحفلات وكذا، صار مسكين وراء عمود كهرباء ينتظر السندويش. والله لا شماتة أقولها، لكن عبرة عبرة. نحن نشمت بقارون لما خسف الله في القرآن، ما ذكر الله لنشمت به، لأخذ العبرة ألا نطغى بالنعم فننسى الشكر، فبالشكر تدوم النعم، وبكفرها والعمل بالمعاصي تزول، ما تعود ما تعود إذا ذهبت عنك النعمة إلا أن يشاء الله. خلصت المقطع؟ اقرأوا.
قال قال فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي دعوى الإجماع لا تصح، لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة، لأنه يسلي به ومنه عين سلوان. وقال الجوهري السلوى العسل، واستشهد بيت الهذلي أيضا، والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا. قال الشاعر شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه مفرج. قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك. وقال الخليل واحدة سلوات وأنشد، وإني لتعروني لذكراك هزة كما أنتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعه سلاوي، نقله كله القرطبي. وقوله تعالى كلوا من طيبات رزقكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا ما مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات.
ليش يذكر الله ظلم النفس وما ظلمناهم لكن كانوا يظلمون فظلموا أنفسهم؟ ما معنى ظلم النفس؟ النفس تراها أمانة من الله عندك، لابد توردها مواطن الرحمة، تحضر حلقات علم، تقوم الليل، تصلي، تذكر الله، تتصدق، لأنك هكذا تكرمها بأنك تسعدها في الباطن، تعيش مع طاعة الله سعيد، أكرمتها الآن. كيف تهينها؟ تريدها موارد السخط فتظلمها، حقها أن تكرمها. مواطن السخط إعراضك عن العلم، غيبتك، النميمة، فعلك للبدع، انتسابك للأحزاب، الشرك وهو أعظم الظلم للنفس، من حق الغير عليك، فحينئذ تستحق عذاب الله. والنفس ما تستطيع تنفصل عنك حتى إيش؟ تهرب منك ومن شقاوتك، مرتبطة معك، فأنت ظلمها إذن، مرتبطة معك، فلا بد أن تطيع الله حتى تكرمها في الدنيا والآخرة، وأن تظلمها تمنعها حقها، حقها أن تسعدها. وذلك ليس لك أن تمشي حافيا على السكة وأنت رايح للصلاة، ما لك حق. تقول أخذ أجر أكثر، ولذلك جاء عند سنة أبي داود رأى النبي رجل يمشي إلى الحج، رجل يمشي فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، فظلم نفسه إنه ذهب في إلى الحج من غير ركوب صار. وكذلك البعض يوفر مثلا 10 ريال نقل، بخيل بخيل، يقول خلنا نمشي على رجلي، مو يجي يخفف وزنه ولا شيء، يقول 10 ريال ويحس له تعب في رجله وأذى في نفسه، يبخل على نفسه، ظلمها، منعها حقها، أنها لا يشتد عليها الألم المفاصل ولا يشتد عليها. فالإنسان هذا النفس أمانة عنده، فلا ينبغيش أن يظلمها. نعم، مالك حافظ عليه، لا تظلم نفسك أنك فجأة تبقى بغير مال. تجي يجيك واحد يأكل بلسانه كما جاء في مسند الإمام أحمد، قال يكون أقوام يعني آخر الزمان يأكلون بلسانهم كما تأكل البقرة، لا يفرقون بين حلال وحرام. يجي يقنعك يقول أنا إنسان أفهم في المشاريع وعندي مشروع كذا وعندي مشروع كذا، هات 100,000، هات 500,000 أدخله في مشروع، بدل 500 يجي 5 مليون، والله خذ، مش هذا تقعد بغير فلوس؟ ما درست المشروع ولا درست إمكانيات هذا الرجل، وما جاب لك، ما عندك قرائن على نجاحه حسية تشوف إلى آخره، بس أكل مالك بلسانه، وإني أنا أعرف وأنا مشروع هذا، هات وانت بعد هات 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 هات, هات. و الأصل أنك تكرم نفسك بهذا المال، لا تخرج ولا أنت عارف كيف خرجته، ثبت إن أخرجته في خير حتى لو ما رجع لك إلا بعد 3 سنين 4 سنين فأنت منعم في الجنة برتبة أعلى، ساعد أخوك في الدين ما رجع لك إلا بعد 3 سنين 2 سنين فرضا، لكن أن يذهب شدر مدر من غير دراسة من غير شيء خلاص ما عاد يعود، هذا خطأ، تعرض أموالك للخطر. نعم، طيب انك اعطيته بنية التجارة، ما اعطيته بنية الصدقة ولا بنية الدين، من دان اخوه مرتين كأنه صدقة مرة، صح؟ الى ان واحد وقف المحل لنا فاضطرينا شوفوا هنا. طيب خلاص انتهيت؟
لا باقي شيء.
اقرأها.
قال رحمه الله: وإثم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه مفرج. قال: والسلوى جمع، والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سماني للمفرد والجمع، وويلي كذلك. وقال الخليل: واحدة سلوات، وأنشد: وإني لتعروني لذكراك هزة كما أنتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلاوي، نقله كله القرطبي. وقال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم، وأن يعبدوا كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد رضي الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيض والحر الشديد والجهد. لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة، فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله ومع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، شوف الفرق، سبحان الله. فضل أصحاب النبي على أصحاب الأنبياء من قبل. أصحاب النبي شكروا بالثبات على دين الله ونصروا النبي، حيث أنه من عليهم بعدة أشياء، منها كيف الجيش الكامل يعني يشرب من وعاء، من إناء، يفور النبي الماء بين أصابعه، هذه منه، كما فعل الله ببني إسرائيل، فجر لهم 12 عين، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكذلك أخرج لأصحاب النبي حوت كبير، وكانوا جوعا أكلوا منه وحملوا للنبي، اللهم صل عليه، وحصلت لهم فضائل. أهل الصفة كلهم جاءوا يشربون من لبن أهدي للنبي أو أعطي، وشرب أهل الصفة وشرب أبو هريرة، وكذلك في عهد أبو بكر، تذكرون الحديث مر معكم في مسند، لمن أضاف أبو بكر الأضياف، يعني كلما رفع لقمة ثبت مكانها. ها؟ هذا كله منن، لكن كيف تصرف مع النعم الحوارين من قبل بعض الأنبياء وأصحاب محمد؟ هنا شكروا، كذلك قس نفسك في حلقة أنعم الله عليك فيها باستفادة كثيرة، فتجد الطلاب يختلفون، طالب في أي حلقة، هذه وغيرها يعني في الأرض، حلقات كثيرة في المشرق والمغرب في العالم كله، ويستفيد ذلك الحلقة في الوقت عظيمة جدا. وطالب لئيم يعود على أستاذه بأن يجعله هدف ويحاول أنه يسقطه ويروح يتعاون مع شرذمة فاسدة لكي يسقط الحلقة ويجي له الطلاب منها لهذه الحلقة، وطالب تلقاه يشكر ويدعو الأستاذ في ظهر الغيب ويحب أخوانه في الحلقة ويصير يخشع ويقوم الليل وصمنا. شكرا الله رزق العلم من هذه الحلقة. كل إنسان ينبئ بالآثار الذي يفعلها عن قلبه، قلب لئيم، قلب جحود، قلب شكور، قلب رقيق، من آثارهم تعرف أخبارهم. فأصحاب نبينا محمد نظر الله للقلوب فوجدهم أبر الناس قلوب. شكر واحد المعبود بمن عليه من منة رسالة النبي وصحبته، فكانوا يفادونه شكرا لله، يفادونه، تجي الأسهم يجي في ظهر السهم ولا يجي للنبي، لا إله إلا الله. ويقاتلون قتال مرير لأجل تنتصر الدعوة، دعوة النبي. شكروا، ثبتوا. فأسأل الله يثبتنا ويلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، ولا نكون كأولئك النفر بني إسرائيل يجحدون النعم فتستبدل عليهم تلك النعم نقم كما تعلمون. طيب، نأخذ شيء من المسند. عندكم كتاب آداب الشرعية؟ نقرأ شيء من المسند الآن ولو قليل، ثم نقرأ الآداب الشرعية. الآن ننتقل إلى مسند من؟ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
1741.
هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان أول مولود، ولد بأرض الحبشة سبحان الله لما هاجر المسلمون إليها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية، وهو أخو محمد بن بكر ويحيى بن علي، وكان جوادا، نعم، ممدحا شريف خيرا. توفي بالمدينة 80 وقيل بعدها بسنوات، وله من العمر 90 وأزيد. طيب، اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال حدثنا إبراهيم بن سعد.
إبراهيم بن سعد القرشي ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح.
قال حدثني أبي،
أبوه هو سعد بن إبراهيم القرشي، وهو ثقة فاضل عابد.
قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، قيل على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وكذا أبو داود والترمذي، نعم، وغيرهم. وفيه من الفقه شيء من هدي النبي في الطعام، فكان النبي يختار من الطعام أحسنه غذاء للبدن، بحيث أنه بمفرده أو بمجموعه يكون مفيدا، ولا يأكل من الطعام الضار، اللهم صل عليه. وأنه كان أحيانا يخلط بين نوعين، فهذا يدل على جواز أكثر أكل أكثر من صنف في مجلس واحد، لكن لا يكثر بحيث أنه يفسد المعدة كما يفعل البعض فيما يسمى بالمفيه المفتوح. المفيه المفتوح على قسمين، قسم واضح جوازه وهو الذي في الأعراس، يقول صاحب الوليمة أنا أشتري 100,000 ريال طعام ثم يوزعونه على طريقة
البوفيه المفتوح، هذا واضح جوازه لأنه اقتطع مال ووزعه. القسم الثاني فيما يسمى بالبوفيه المفتوح، وهو مختلف فيه بين العلماء، ما نراه اليوم في الفنادق العالمية، يعطي 160 ريال لراعي المطعم ويأخذ تشكيله من الطعام، يأخذ السمك ويأخذ اللحوم، هذا فوق أنه لعله يكون في نوع إفساد المعدة، لأن التنوع هذا قد يفسد المعدة. المعدة لها طريقة في الهضم، تفرز إنزيم للخبز، إنزيم للحم، إنزيم إلى آخره، فنخشى أنه يسوي لخبطة، الكثرة هذه جدا تسوي لها شيء من اللخبطة. دع هذه المسألة وقل مرة واحدة قد لا تؤثر عليك في الشهر، لكن في شبه بالقمار كما قال أستاذنا والدنا والعلامة صالح الفوزان، وذلك لأن فيه غرر من جهة أن صاحب المطعم أو الزبون لا يعرف قدر المبيع، صاحب الزبون لا يعرف قدره ولا يعرف مساواة القدر للثمن، فإنه يعطي 160 فقد يكون عنده غرر أنه هذه 160 متحققة العوض، متحققة العوض، وإذا به يأكل بشيء تكلفته في العرف في المطاعم، لو جمعه جمع 3 من الجمبري، جمع كذا، مجموع تكلفته تكلف فقط 17 أو 27 ريال، هذا عرفا، فيكون أكل أقل بكثير من الثمن الباهظ الذي دفعه، ولو عرف حقيقة الأمر ما دفع هذا، ما دفع. أو يكون الغرر على من؟ على نفس صاحب البائع، صاحب المطعم، كل رجل نهم كما رأينا البعض هداه الله، نهم مو طيب على الطعام، إذا يأخذ كفاية ويقوم الإنسان مو طيب، لأنه يفسد عليك معدتك، فيأكل وخاصة يركز على المأكولات الغنية أو الباهظ الثمن، يركز عليها بحيث لو جئت تحصي لوجدت طعامه 250 من كثرة ما ركز على طعام غالي الثمن، راح ورجع عليه، راح ورجع عليه، راح ورجع عليه. لا إله إلا الله، ولا دفعه 160 وكلف الطعام الذي أكله 220، صار خسارة على من له؟
مطعم.
المطعم. وقد عرف مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس القمار، فقال هو المغامرة بالمال، غامرت 160 ريال، فقد تأكل بما يساويها، قد تأكل بأدنى منها كثير، فتكون لو علمت لا ظلمت نفسك بخسارة مالك التي كان يمكن تكرمها في أشياء أخرى بهذا المال. فمن هنا شيخنا صالح الفوزان قال لا يجوز، وقمار وغرر، أن تأكل في هذه المطاعم، أن تأكل في هذه المطاعم. طيب، إنسان فجأك وعزمك، وكان مثلا يأخذ بالقول الآخر أن هذا الغرر متسامح فيه، متسامح فيه هذا غرر، لأنه في الغالب يعايرون هذا بالطعام، وجاب لك صحن، هل يجوز تأكل؟ جاب لك صحن وهبك إياه، تفضل، وش هذا؟ يقول والله هذا من بوفيه مفتوح، فهل لك تأكل وقد أعطاك هذه العطية؟ والهدية لا بأس أنه جاك بطبق بطريق مباح والهدية، أما لو جاك غصب قلت له إيش هذا الطعام اللذيذ، يقول والله جاء صوت في الحي وخرج المطعم وكل شيء، دخلت لقيت ما في أحد وجبت لك هذا، أقول أعوذ بالله هذا سرقة. فما حرم لذاته حرم اخذ الهدية به وكالغصب، اما حرم لكسبه فاذا جاك بطريق مباح كالورث وكالايش وكالعطية جاز ان تأخذه، كما قال النبي هي لنا صدقة، هي لنا هدية ولها صدقة، حديث برير عند البخاري. فهك حديث يدل على جواز اكثر من صنف. النبي كان يأكل القثاء بالرطب، والقثاء ليست هي الخيار، هي تشبهه وهي من فصيلة القرع أو البطيخ، ولها فوائد كثيرة القثاء، منها أنها تحرق السعرات الحرارية فتنحف الوزن قثاء، ومنها أنها ترطب الجسم، وأنها تقي السرطان، وأنها تخفض ضغط الدم، وأنها تنقي أو تجعل البشرة وهي الجلد صحي. فوائد عظيمة قثاء على ما في الرطب من فائدة، فكان يخلط الرطب بالقثاء، فحينئذ لا بأس من أكثر من صنف، ولكن ينبغي تجنب الضرر في الكثرة بالكثرة. نعم. طيب الحديث وكذلك كان يأكل في إخلاط ثاني من الطعام، وردت مثل ها؟
ايش اخلاط يقول اخلاط مثل كان ياكل رطب بالبطيخ يقول نصف حر هذا
اي. طيب اقرا الذي بعده.
قال حدثنا
اسماعيل بن ابراهيم الاسدي ثقه حافظ،
قال انبانا حبيب بن الشهيد
الاسدي ثقه ثبت،
عن عبد الله بن أبي مليكة
القرشي ثقة فقيه،
قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس، فقال نعم، قال فحملنا وتركك، وقال إسماعيل مرة أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس، فقال نعم فحملنا وتركك.
هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وفيه جواز الفخر بما يقع من النبي من إكرام. يقول النبي كنا في مجموعة مثلا، نعم، فسبحان الله تذكر نظر في النبي وتبسم، أنا الوحيد منكم تبسم لي، هذا على مقتضى هذا الحديث يجوز ولا لا؟ لو وقع يعني لو وقع يجوز، فيه جواز الفخر بذلك. وما قيل في الإمام أحمد صاحبنا أحمد 40 سنة ما فخر علينا بالشيء أتاه الله إياه، محمول على الفخر الغير غير المشروع غير المشروع، لكن هذا النوع مشروع، هنا مشروع، يقول أخذني النبي، وهذا محمول على حفظ اليتيم، أخذنا حملنا نحن لعله يكون أيتام وتركك، ففيه كما قال بعض الشرع حفظ اليتيم. طيب، الإنسان وهو يحدث عن النعم ينبغي أن يذكر ذلك لا على وجه المفاخرة، على وجه إيش؟
إقرار بالنعمة والشكر.
الشكر، ولا يدخل هذا في ذا، يشكر الله، يقول أنا بفضل الله 6 سنين الآن أحضر حلقات علم، يشكر الله بإذاعة النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. طبعا اللي يتربص اللي يسمع منك الخبر الذي تذكر فيه النعم شخصين، شخص يحبك يقول والله شكور هذا الرجل، شخص يبغضك ايش يقول؟ يفخر عليه لبي الله يهديه، ما يحسن الظن، يختار أسوأ شيء لأنه ما يحبك. هذه الطريقة، الأفعال تصدر منك تصدر لأحد اثنين، لئيم حقود يحملها على أسوأ شيء، مش ما لحق الشيخ يسوي كذا، ما لحق صاحبي في الحلقة يسوي كذا، أسوأ شيء يحملها. حبيب حكيم أو كريم يقول لا لعله كذا، ويريد الخير ويريد، بحسب الشخص يحبك ولا يكرهك، أو لا يحبك ولا يكرهك، لكن عنده لؤم، كل شيء يفسر بالسوء. إيه، واختار أسوأ شيء ليولد حقد في نفسي عليك أو غيرك. هذا أسوأ الناس شخصية، سبحان الله، يسمونها في عالم الثقافة إيه؟ الثقافة الصحفية، سلبي سلبي، ما ينظر لك إلا بسلبية، يسلبك الصفات الحميدة ويرمي فيك كل قبيح، يظن فيك الشر، هكذا شخصيته سيئة، وانت ظاهر بالخير وكذا. من آثارهم تعرف أخبارهم. طيب، آخر حديث حتى نشوف الوقت اليوم، سبحان الله جرى بسرعة. نعم،
قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة،
قال حدثنا عاصم
بن سليمان الأحول. نعم،
قال عن مورق العجلي.
وعاصم ومورق ثقة كلاهما. نعم،
قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، قال: وإنه قدم مرة من سفر، قال: فسبق به إليه، فسبق بي إليه، قال: فحملني بين يديه، قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه، قال: فدخلنا المدينة 3 على دابة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيح، وأفضل كتب بعد البخاري ومسلم من شدة الإسناد، النسائي كذلك في الكبرى. نعم، وفيه من الفقه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وحسن الخلق والرأفة بالصبيان، فإنه إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، فهذه من السنة، من السنة. دخلت أنت بيتك، أم عيالك حتى تبهجك، وش ينبغي أن تسوي لك؟
قدم الأطفال
صغار، يحصل في قلبك بهجة. ليش يا أخوان قلوبنا تبتهج بالصغار من أولادنا؟ أول شيء فطرة، الإنسان يحب ولده فطرة. ثاني، الصغار لهم معنى في النفس جميل نقي، فطرة تحبهم لأن قلبك يحب من لا ذنب له. رأيت الناس كيف يتفاوتون عندك؟ إذا كنت رجل صاحب عدالة فتجد الشخص الدين اللي ما ترى عليه معصية ظاهرة، ولا تحمل أشياء على أحسن المحامل لو احتمل أمر، فتجد أنك تحبه، سبحان الله، لأنك أنت نفسك قلبك طيب تحبه في الله. فالصبي يا أخي الصغير اللي عمره 2، عمره 1.5، 3 من أبهج المنظر النظر إليه. لذلك الرب قال في كتابه:
ولدان مخلدون، إذا رأيتهم فوق ما هم عليه من ما يبهج يعني ما السن أيضا كأنهم لؤلؤ. فإذا دخل الرجل البيت فالمرأة أو الأخ الكبير ينبغي أن يأتيك أيها القادم من السفر بصغارك يبدأ بهم، فإن النبي كان إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، ما لهم ذنوب، فالنفس تحبه، ما تشوف نفسك تعلق بوجه الصبي دللا تحبه، ما له ذنب، فكن مثل هذا الصبي، اجعل نفسك ما لك ذنوب تحبك القلوب، ما لك ذنوب، فإن العبد إذا أقبل الله بقلبه أقبل الناس عليه بمحبة وخدمة. فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين خلقه، فكن مثل هذا الصبي. طيب، وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه، قال فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد بني فاطمة. وهذا ليس فعل النبي فقط في السفر، بل النبي حتى وهو في الحضر يؤتى له بالصبيان ويضعهم في حجره ويبرك عليهم، يدعو لهم بالبركة ويحنكهم إذا ولدوا. نعم، والصحابة أخذوا ذلك عنه في حديث جابر صحيح مسلم، قال فجاء وكان غلام صغير، فحل جابر إزراره وأدخل يده بين ثديه، يداعبه يعني صغير طفل يداعبه إن صح التعبير، يعني لا دع ذيك حتى لا تكون على معنى مطابق لنحرف الحديث، يقول العامة يدغدغ الصفر يعني يضحكه حتى يضحك، فإذا بعث الضحك في نفسه استراح الطفل بالضحك. أخذ الصحابة ذلك من النبي، وهذا من أعظم علامة للمتواضع. مهما قال الناس في شخص متكبر هذا أعوذ بالله، انظر فيه، فإذا كان يلاطف الصبيان ويفعل مهما كان يفعل النبي، فهذه من أعظم دلائل الكذب عليه أنه متكبر. المتكبر ما يفعل هذا، متكبر ينظر للصبي لا شيء، يقول إيش هذا، إيش الفائدة من هذا، تلقاه معرض عنه. لكن الشخص المتواضع تلقاه يلاطف الصبيان الصغار إلى آخر، كما كان النبي يفعل. فحملني بين يديه، وكانت تذكر حديث قيس أخذ مع أنه مو قريب للنبي، لكن أخذ وضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء ورشه، ولا كلمة واحدة، حتى ما قال أم قيس. فقال النبي إيش هذا، كما الآن وش سوون إذا بال هذا، شي لي إيش هذا، أعوذ بالله، صغير ما يدري عن شيء، يقعد يتسخط معناه على القدر، لأنه ما له اختيار، ما عنده عقل، تسخط على إيش، يقول إيش هذا، أعوذ بالله، الله يهلكك، الله يصيبك، فيه ولا ما فيه؟
فيه.
هذا إيش دلالة؟ لا، لأنه ما عنده اختيار الطفل، فكيف تسبه وتعاقبه وتضرب على الحفاظة بقوة؟ ابكي خلاص، ما كنت تسكت ضربه، مش أعوذ بالله، يقوم يزيد الطفل بكاء، ما يفهم. أي والله ما في رأفة، ما في رأفة، ما في رحمة، الراحمون يرحمهم الله، أعوذ بالله. حتى دخلت بعض الدول للأسف وأجنبية فيما يسمى بحقوق الطفل، وإن كانت بالغة وقد تكون لها سياسات وأهداف، لكن نحسن الظن. فدخلنا المدينة ثلاث على دام في نعم، أيضا حسن خلق النبي وتواضعه، لأنه أردف على الدابة ولا يفعل ذلك متكبر، وأردف قال فسبق فحملني بين يديه، فمجيء إمام الحسين فأردفه خلفه في حمل الطفل وإردافه في السيارة في الدابة. فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. اقرأ لنا الآداب الشرعية.